بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: الإنافة في الصدقة والضيافة، إكرام الضيف وفضل الصدقات، لأبي العباس أحمد ابن محمد ابن حجر المكي الهيتمي. تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم. وهذا هو الشريط الأول منه. الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم نبوي الملاح. تقديم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ترجمة المصنف: أولا، نسبه ونشأته العلمية. هو الإمام أبو العباس أحمد ابن محمد بدر الدين ابن محمد شمس الدين ابن علي نور الدين ابن حجر الهيتمي المكي السعدي الأنصاري الشافعي. ولد الإمام ابن حجر رحمه الله سنة 99 هجرية في محلة أبي الهيتم، وهي قرية من قرى المحلة الكبرى. بدأ في طلب العلم مبكرا، فسعى في تحصيله والأخذ عن كبار فقهاء وعلماء عصره، فنجد أنه أخذ العلم عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، وزكريا الأنصاري، وناصر الدين الطبلاوي، وأبي الحسن البكري وغيرهم. ثانيا، سبب تسميته بابن حجر. عندما نبحث في هذا الأمر نجد أن الباحثين قد اختلفوا في تعليل هذه التسمية، فمنهم من قال إن جده كان ملازما للصمت في أغلب أحواله، لا يتكلم إلا لضرورة، فشبهه القوم بالحجر، وهذا رأي من الآراء التي قيلت. وهناك من يقول إن سبب تسميته بذلك أن جده اشتهر بين قومه بالشجاعة والبطولة، وفي نفس الوقت كان ملازما للصمت، فلذلك شبهوه بحجر ملقا على الأرض لا ينطق، فقالوا حجر واشتهر بذلك الاسم. ثالثا، ثناء العلماء عليه. لقد كان لابن حجر الهيتمي مكانة علمية نال بها ثناء الكثير من معاصره ومن بعدهم. قال ابن العماد الحنبلي رحمه الله: فقد كان الهيتمي شيخ الإسلام، خاتمة العلماء الأعلام، بحرا لا تكدره الدلاء، إمام الحرمين كما أجمع عليه الملأ، كوكبا سيارا في منهاج الساري، واحد العصر وثاني القطر وثالث الشمس والبدر، أقسمت المشكلات ألا تتضح إلا لديه، وأكدت المعضلات ألا تتجلى إلا عليه، لا سيما في الحجاز عليها قد حجر، ولا عجب فإنه المسمى ابن حجر. وقال ابن الخفاجي عنه: شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي علامة الدهر خصوصا الحجاز، فإذا نشرت حلل الفضل فهو طراز الطراز، إن حدث عن الفقه والحديث فهو العلياء والسنة، وإن تفك سهام أفكاره الزرد. وقال الطبلاوي رحمه الله عن الإمام ابن حجر: خاتمة أهل التصنيف وخطيب ذوي التأليف، إمام العلماء المحققين ولسان الفقهاء المدققين، مولانا شيخ مشايخ الإسلام والمسلمين، عالم الحرم الأمين، شهاب الملة والدين، ابن حجر الهيتمي ثم المكي، قدس الله روحه ونور ضريحه. وقال العلامة الشوكاني: إن الهيتمي كان زاهدا متقللا على طريقة السلف، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، واستمر على ذلك حتى مات. رابعا مؤلفاته: واحد، الزواجر عن اقتراف الكبائر، طبع أكثر من طبعة. اثنان، الإعلام بقواطع الإسلام، طبع بدار الشعب. ثلاثة، الإنافة فيما جاء في الصدقة والضيافة، وهو الكتاب الذي بين أيدينا ويطبع لأول مرة. أربعة، الإيضاح شرح أحاديث النكاح. خمسة، زوائد سنن ابن ماجة. ستة، شرح ألفية ابن مالك. سبعة، شرح مختصر الروضة في الفقه. ثمانية، الدر المنظوم في تسلية الهموم. تسعة، رسالة في القدر، وغيرها من مؤلفاته التي لا زالت حبيسة في دور المخطوطات، يسر الله لنا خدمتها والبحث عنها. أخيرا وفاته: توفي ابن حجر الهيتمي رحمه الله في سنة 74 و900 هجرية، ودفن في مكة المكرمة شرفها الله، والحمد لله رب العالمين. عنوان: بين يدي الكتاب وأهميته. من الخصائص الكبرى لديننا الحنيف أنه دين التكافل والتعاون على البر والتقوى. والتكافل في الإسلام ليس مقصورا على الجوانب المادية من الحياة فقط، بل هو أيضا يشمل جميع جوانب الحياة الإنسانية. إن الإسلام يعلمنا أن بين المسلم وأخيه تكافلا معنويا يتمثل في المحبة والسرور والتهنئة إذا ناله رخاء، والمواساة إذا أصابه بلاء. كذلك يتمثل التكافل الاجتماعي في الإسلام في المسؤولية نحوه إذا قصر في واجب أو أتى أمرا منكرا، حتى ينتبه وينتهي عما هو فيه. إن مفهوم التكافل في الإسلام لا يعني أن نقوم بتأمين الفقراء على أرزاقهم فقط، بل ويشمل تأمين الغنى على أجره عندما يتكافل مع الفقير. أخي المسلم، هذا هو الإسلام يدعوك إلى التعاون مع أخيك المسلم للوصول إلى الخير والرخاء، ولكني أسمع أصوات الاستغاثة في كل مكان. إن من المسلمين اليوم من يموت جوعا، وهناك من يموت من التخمة. إن الأمر لم يعد كما أراد منا الإسلام أن نكون. لقد رغب الإسلام في الصدقة ودعا إليها في كثير من المناسبات، وكذا الأمر في الضيافة، لقد دعا إليها الإسلام الحنيف وبين أنها من الأمور التي تجلب المحبة والاتحاد بين أفراد المجتمع المسلم. ولكن بما أننا قد تخلينا عن هذين الأمرين الصدقة والضيافة أصبحنا لا نشعر ببركة الرزق ولا بثمرة العمل. إنما نعاني منه اليوم قد حدث من قبل في عهد الإمام ابن حجر الهيتمي، اسمع إليه وهو يقول: لما حصل في بلاد بجيلة وغيرها من أطراف اليمن والحجاز قحط عام متتابع سنين متعددة، إلى أن أجلى كثيرين من بلادهم إلى مكة المشرفة، أكثر كثيرون ممن عندهم تقوى وديانة أكثر السؤال عن الصدقة ودلائلها المرغبات والمحذرات وأحكامها من الوجوب والندب والإباحة والكراهة، وخلاف الأولى والحرمة. فأجبتهم إلى ذلك وأكثرت فيه من الأدلة المرغبة في الصدقة، كما أن أولئك لما جاءوا إلى مكة كانوا على غاية من الجوع والعري والحاجة والفاقة، حتى تواتر عنهم أنهم مع كثرة الأغنياء بمكة يطبخون الدم ويأكلونه من شدة ما بهم من جوع، ولم يجدوا من أولئك الأغنياء صدقة تكفيهم مع قدرتهم على القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. انتهى كلام ابن حجر. ألست معي أخي المسلم أن ما ذكره هو ما نحيا اليوم فيه؟ من أجل هذا رأينا أنه من المفيد أن يخرج هذا المخطوط إلى النور بعد أن ظل حبيسا مئات السنين. ولقد سلك الإمام ابن حجر في هذا الكتاب مسلكا طيبا، إنه لم يبدأ بالطريقة النمطية الوعظية، ولكنه بدأ بالسنة النبوية وانتهى بالأحكام الفقهية عن الصدقة والضيافة، ولم يحرمنا في ثنى بحثه الطيب من الحديث عن الدنيا وذمها باعتبارها السبب الرئيسي في الشح والبخل بما في اليد، وحدثنا في أثناء ذلك عن ذم السؤال وآداب طلب الحاجة. ولقد جمع الإمام ابن حجر في هذا الكتاب معظم أو أغلب ما جاء في السنة النبوية عن الصدقة والضيافة، ولذا فقد نرى أنه يأتي في بعض الأبواب بالأحاديث الضعيفة والواهية جدا. إن تعليلنا لهذا الأمر أن كثيرا من علمائنا كانوا يتساهلون في أحاديث الفضائل رغبة منهم في حث الناس على الخير، فهذا الإمام الذهبي مع قدره في علم الحديث يصنف كتابه الكبائر ونجد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة، وهذا العلامة المنذري يأتي بكتابه الضخم الترغيب والترهيب ونجد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والواهية والواهية جدا. إن سلفنا الصالح كانوا يصنفون هذه الأبواب رغبة منهم في جمع الناس على الخير، وعندما يسمح العمر بإعادة النظر فيما دونوه ربما اختصروه أو هذبوه كما فعل الحافظ الذهبي، فقد ألف الكبائر ثم هذبه في مختصر الكبائر، وإن كنا نعلم أن هناك ضوابط يتوقف عليها الأخذ بالحديث الضعيف يرجع إليها في كتب المصطلح. دورنا في هذا الكتاب في القيام بعبء تحقيق ما في هذا الكتاب من أحاديث والبحث عن درجتها من خلال أهل العلم بالحديث النبوي وتيسير الغامض من كلامه. ولقد قسم الإمام ابن حجر الهيتمي كتابه إلى قسمين: الأول يتحدث عن الضيافة وآدابها، والثاني يتحدث عن الصدقة وأحكامها. ولقد ربط بين القسمين ربطا محكما، فأصبح من الصعوبة البالغة أن يفصل بين القسمين. لقد برهن رحمه الله على أن الضيافة نوع من أنواع الصدقة، ولذا فقد بدأ كتابه بالحديث عن الضيافة وفضلها، وبين كيف أن الآثار المتعلقة به أكثر مما يظن أو يتصور الواحد منا. ثم شرع بعد ذلك في الحديث عن الصدقة وثوابها وآداب المتصدق وآداب القابض للصدقة، وفي نهاية هذا القسم ختمه بأحكام الصدقة. ولقد كان الإمام ابن حجر أمينا وهو ينقل لنا آراء أهل الفقه، وفي النهاية كان يرجح ما يراه أقوى عنده. وفي خاتمة الكتاب كانت الخاتمة متناسقة تماما مع كتاب يتحدث عن الصدقة والضيافة، لقد جعلها في فضل الفقراء، وكأنه يلح من جديد على الأغنياء: هلموا إلى الفقراء وتصدقوا عليهم فهذا هو فضلهم عند الله. وستظل أيها القارئ الكريم تذكر ولا تنسى الإنافة فيما جاء في الصدقة والضيافة. ويقول اللغويون: أناف على الشيء إنافة أشرف وطال وارتفع. وهل هناك من بلغ من العلم مبلغ ابن حجر الهيتمي؟ فكيف لا يحدثنا عما جاء في الصدقة والضيافة حديث المطلع المتمكن، وأن يسمي كتابه هذا الإنافة؟ ويقولون أيضا: أناف على كذا إنافة زاد عليه، وابن حجر هنا فاض وزاد وأجاد وأفاد وبهر بعلمه العباد وملأ علمه كل واد. عنوان: مخطوطة الكتاب. توجد مخطوطة هذا الكتاب في دار الكتب المصرية العامرة ضمن مجموعة من مخطوطات الإمام ابن حجر الهيتمي، رقم المخطوطة 4126 مجاميع على ميكروفيلم برقم 5176، وهي مكتوبة بخط جيد جدا، بل إنها في كثير من صفحاتها معربة بكثير من علامات الإعراب، وهي في 108 صفحات، تحتوي الصفحة على 21 سطرا. ونحن بفضل الله ومنه استطعنا أن ننسخ هذه المخطوطة، وجعلناها بفضل من الرحمن تخرج إلى النور بعد أن ظلت حبيسة لعدة قرون. ولقد حاولت قدر طاقتي أن أقوم بخدمة هذا الكتاب حبا في نشر ذخائر سلفنا الصالح، ولكن سبحان من له الكمال، وما أردت إلا الإصلاح، وما التوفيق إلا من عند الله، عليه توكلت وإليه أنيب. طنطا، مصر، مجدي فتحي السيد إبراهيم، في 18 من رمضان لعام 1407، الموافق 17 من مايو عام 1987. عنوان: مقدمة المصنف. الحمد لله الذي اختص من عباده من شاء بمزايا إنعامه الظاهرة، وألهمهم بشكرها، والقيام بموجب حقها نورا بقربه، ورضاه في الدنيا والآخرة، فأنفقوا أفضل أموالهم في سبيله، وجاءوا ببذل نفوسهم فضلا عن غيرها، فجاد عليهم أن جعلهم من حزبه وقبيله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أنتظم بها في سلك الأسخياء، وأنجو بها من قبائح الأشحاء الأشقياء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الذي لم يزل أجود بالخير من الريح المرسلة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فضلهم الله على سائر الأمم بما اختصوا به من السخاء له بنفوسهم وأموالهم وسائر أغراضهم المجملة والمفصلة، صلاة وسلاما دائمين بدوام أفضاله. أما بعد، فإنه لما حصل في بلاد بجيلة وغيرها من أطراف اليمن والحجاز قحط عام متتابع، سنين متعددة إلى أن أجلى كثيرين من بلادهم إلى مكة المشرفة هذه السنة سنة 50 و900. أكثر كثيرون ممن عندهم تقوى وديانة السؤال عن الصدقة ودلائلها المرغبات والمحذرات وأحكامها من الوجوب والند والإباحة والكراهة وخلاف الأولى والحرمة، فأجبتهم إلى ذلك وأكثرت فيه من الأدلة المرغبة في الصدقة. كما أن أولئك لما جاءوا إلى مكة كانوا على غاية من الجوع والعري والحاجة والفاقة، حتى تواتر عنهم مع كثرة الأغنياء بمكة أنهم يطبخون الدم ويأكلونه من شدة ما بهم من جوع، ولم يجدوا من أولئك الأغنياء صدقة تكفيهم مع قدرتهم على القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لكن منهم أو أكثرهم من هو رافضي أو شيعي، الهامش الرافضة كل جند تركوا قائدهم وهم فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى. لكن منهم أو أكثرهم من هو رافضي أو شيعي يبغض الإسلام وأهله، فلا تزيده رؤية سيء الأحوال من المسلمين إلا فرحا وسرورا. طهر الله بلده الأمين وحرمه المطهر وبيته المكرم المعظم منهم، وعاملهم بعدله وعاجلهم بعقابه وسلب نعمه. وبقية الأغنياء الذين هم من أهل السنة غلب عليهم داء الشح والبخل فأمسكوا أيديهم ولم يبذلوا ما أوجبه الله عليهم من أحكام المضطرين وكسوة العارين، بل أعرضوا عن ذلك ونبذوه وراء ظهورهم وجعلوه نسيا منسيا، فوفقهم الله لمرضاته وأيقظهم إلى التوبة من سائر مخالفاته وبصرهم بعيوبهم وألهمهم النظر في عواقب أمورهم بشكر ما أنعم عليهم في الخيرات والميراث إليهم، حتى يواسوا المحتاجين ويرضى عنهم رب العالمين. ولما علم من هذا السياق تأكد التأليف في هذا الباب وإيضاح دلائله وأحكامه على غاية من البسط والإطناب، شرعت فيه بعون الملك الوهاب سائلا منه أن يوفقني فيه وفي غيره لإصابة الصواب، وأن ينالني من فضله أفضل المرغوب وأعلى الثواب، وأن يجعلني من أوليائه الذين أفاض عليهم من رضائه وقربه وعنايته ولطفه وحبه ما لم يخطر ببالهم ولم يكن لهم في حساب. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ورتبته مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. أما المقدمة ففي أمور عامة تتعلق بالصدقة من حيث توقف كمالها عليها أو مناسبتها لها أو ارتباطها بها أو نحو ذلك. عنوان: أفضل الأعمال كسب الحلال وعمل الرجل بيديه. الأمر الأول الكسب. الكسب إذ بطيبه يعظم ثواب الصدقة، وبالمحافظة عليه يستغني المكتسب عن صدقات الناس وأوساخهم، وفي ذلك أحاديث. قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال الكسب من الحلال، ابن لال. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيديه، أحمد والطبراني. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أفضل الكسب عمل الرجل بيديه وكل بيع مبرور، أحمد والطبراني والحاكم. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: قلما يوجد في أمتي في آخر الزمان درهم حلال وأخ يوثق به. ابن علي وابن عساكر. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أمرت الرسل ألا تأكل إلا طيبة ولا تعمل إلا صالحة. الحاكم. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله يحب المؤمن المحترف. الطبراني والبيهقي. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. الديلمي. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن موسى آجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. أحمد وابن ماجة. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أيما رجل كسب مالا حلالا فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله فإنها له زكاة. وأيما رجل مسلم لم يكن له صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة. أبو يعلى وابن حبان والحاكم. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. الطبراني. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: طلب الحلال واجب على كل مسلم. الديلمي. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: طلب الحلال جهاد. القضاعي وأبو نعيم في الحلية. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا سأل أحدكم الرزق فليسأل الحلال. ابن عدي. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ اكتسب طيبة وأنفق قصدا وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته. ابن النجار. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: العافية 10 أجزاء: 9 في طلب المعيشة وجزء في سائر الأشياء. الديلمي. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما جاءني جبريل إلا أمرني بهاتين الدعوتين: اللهم ارزقني طيبة واستعملني صالحة. الحكيم الترمذي. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما من عبد استحيا من الحلال إلا ابتلاه الله بالحرام. ابن عساكر. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أزكى الأعمال كسب الرجل بيديه. البيهقي. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما أكل أحدكم طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. أحمد والبخاري. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. ابن ماجه. انتهى الوجه الأول.